على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد. القرآن الكريم يبين حكمة الحج وفلسفته وأحكامه وكثير من أبعاده في آية واحدة. آية واحدة، السلام عليكم. هذه الآية تختصر لنا الكثير الكثير من أبعاد الحج. والآية هي قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تقول يا أولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. الكلمة الأولى التي أريد أن أؤكد عليها في هذه الآية تقول: الحج أشهر معلومات. هذه الكلمة تدل على جانب من أبعاد الحج وحكمته، وهو أن الحج هو اجتماع الناس، فالحج إذن ليس عبادة فردية، بالرغم من أن كل العبادات في الإسلام يمكن أن تتحول إلى حالة اجتماعية، إلا أن بعض العبادات إذا فيها ذات الصبغة الاجتماعية كالحج، لا يمكن للإنسان أن يحج إلا مع الآخرين، فإذا أراد أن يحج من وحده كيف يصير؟ ما يمكن، لأنه أشهر معلومات، يفتش عن فد يوم أو فد شهر اللي الناس مشغولين بشيء آخر هو يحج، لا يمكن. الحج عرفة في بعض الروايات، يعني على الناس كلهم أن يسعوا ليكونوا في وادي عرفات في يوم التاسع من شهر الحج. تجمع الناس في الحج وتحركهم الجمعي ذا هدف كبير، فما هو ذلك الهدف؟ في آيات أخرى نجد هذه الآية: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الإفاضة هي الحركة الجمعية الجماهيرية التي تتم من عرفات إلى المزدلفة، اللي رايحين للحج صورة الحج مرسومة في أذهانهم، واللي ما رايحين للحج يمكن شايفين في الأفلام أو الكاميرات أو الصور كيف أن هذه الجماهير تتدفق جميعا من كل واد ومن كل سبيل من عرفات باتجاه وادي مزدلفة أي المشعر الحرام. وكذلك يسمى الحركة الجمعية يوم الثاني عشر من بعد الظهر من منى إلى مكة، تسمى هذه الحركة بالنفخ، والنفخ كما هو معروف يعني التحرك الجمعي. الطواف أيضا حركة جمعية، لن تجد المطاف فارغا حتى تطوف وحدك. يقال في التاريخ أن بعض المتعبدين والمتزهدين حاولوا أن يجدوا في وقت من الأوقات الكعبة فارغة حتى يطوفوا وحدهم، فيقتنعوا بأنهم قد قاموا بعبادة لله من دون أن يشاركهم فيها أحد. حتى أنا ما أدري هالبخل ليش، بس هذا كان الشكل قناعته. فظل في مكة المكرمة 30 عاما، فلم يجد في لحظة من اللحظات أو يوم من الأيام أو ساعة من الساعات الكعبة فارغة حتى يطوف حولها، حتى أنه في تلك السنين المتطاولة تدفق السيل إلى المسجد الحرام، فقال هذه مناسبة جيدة، سأذهب وأطوف سباحة حتى أكون وحدي. فلما جاء والسبح وصل إلى محيط الكعبة رأى أن آخرين سبقوها أيضا، الحمد لله، يسبحون ويطوفوا، فيأس. بعد 30 سنة رجع. فإذا الحركة الجمعية، ما هو الهدف من هذه الحركة الجمعية؟ الحج، الحج أشهر معلومات، ما هو الهدف؟ الهدف منه أن نتعلم كيف نتعايش. الفرق بين الإنسان وبين أي حيوان آخر، الفرق الرئيسي هو أن الإنسان عنده قدرة في أمرين. الأمر الأول أن يكتسب القوة من الآخرين، أن يتعاون وأن يعمل عمل مشترك. طبعا بعض الأحياء مثل النملة والنحلة وبعض أنواع الطيور هم تعيش، وبعض أنواع الأسماك تعيش بصورة جمعية، لكن اجتماعهم كلش بدائي، لا يبنون مدن ولا يسوون عمارات ولا يسوون مصانع، فشيء مختصر. الإنسان لا، عنده قدرة على التعايش، وكلما زادت قدرة الإنسان على التعايش والتعاون والعمل المشترك كلما تقدم الإنسان. ولذلك سمي التقدم والتمدن سمي بالحضارة، ومعنى الحضارة الحضور، أي أن يحضر البعض عند البعض الآخر، أن يتعايش ويتعاون. هذه نقطة مهمة، التعايش والتعاون. والإنسان عنده قدرة أخرى، النقل، ينقل التجربة من جيل لجيل. لو افترضنا أن تجارب الإنسان انقطعت في جيل واحد لكان هذا الإنسان مبتورا، لا يستطيع أن يفعل شيئا باعتبار انقطعت التجربة، حبل التجربة انقطع. بينما الإنسان عنده قدرة على نقل التجربة. تشوفون مثلا في الحيوان من الحيوانات، أجلكم الله، الحمار عنده حافظة قوية، ذاكرته قوية جدا، ولذلك تجد أنه في حركة الحيوانات إلى المرعى أي حيوان يتقدم الآخر، يعني إذا إبل وحصان وحمار والأغنام تتحرك نحو المراعي، فأي حيوان يتقدم على الآخر بدون مشكلة. لكن بالرجوع لازم الحمار يكون أول، يخلون الحمار أول بعدين يشيرون وراء، لأن الحمار هو اللي يستطيع أن يشخص الطريق بشكل مضبوط، حتى أنه لو رجل راحت في حفرة وصل هناك يتجنب الحفرة، عنده ذاكرة قوية. بس هذا الحمار مسكين، حمار لا يستطيع أن ينقل هذه التجربة إلى الجيل الآخر وإلى الحمار الآخر، بس هو عنده ذاكرة. الإنسان يستطيع أن ينقل التجربة إلى الأجيال. لذلك من هذه الناحية التعايش، التعايش والتعاون جزء أساسي من فلسفة الحج. من هذه الزاوية تجد أن علمائنا الأبرار رحمة الله عليهم، المحدثين الكبار مثل العلامة الكبير الشيخ الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة، حينما وصل إلى موضوع الحج كتب إلى جنب الحديث عن الحج كتابا سماه بكتاب العشرة. إذا لاحظت كتاب العشرة يأتي ضمن موضوع الحج في كتاب وسائل الشيعة. لماذا؟ لأن الإنسان في السفر يعرف ويتعرف على طريقة التعامل والتعاون مع الآخرين أكثر فأكثر. الإنسان في البيت هو متعود على أولاده وعلى زوجته وعلى أقاربه القريبين من عنده ومتكيف وياهم، إذا هم أخلاقهم مو زينة وإذا هم أخلاقهم مو زينة متعامل. لكن في السفر راح يكون مع ناس جدد، مع ناس ما شايفهم، خصوصا في سفرة الحج. أنتوا كل مرة تروحون إلى حرم النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى البقيع تجدون ناس آخرين غير أولئك اللي أمس كانوا، وكذلك في مسجد الحرام وكذلك في عرفات. فبهذه الخاصة وبهذه السمة الإنسان دائما يستطيع أن يتكيف نفسه في الحج. الحاج لما يرجع يرجع بذخيرة في أشياء كثيرة، يعني يصير عنده فكر واضح في أمور كثيرة، ثقافة، دين، تقوى. ولكن من جملة ما يرجع به الحاج إلى بلاده القدرة على التكيف مع الآخرين والتعايش مع الآخرين. ونحن في كتاب مناسك الحج اللي طبعناه قبل حوالي 10 سنوات أيضا ألحقنا الكتاب بدعاء مكارم الأخلاق، لأنه اتباعا لسيرة السلف الصالح أنهم ذكروا حول موضوع العشرة في كتاب الحج، رأينا أن أفضل دعاء يجمع أكثر الأخلاق الحسنة والآداب الجميلة للتعامل والتعايش والتفاعل مع الآخرين نجدها كلها في دعاء مكارم الأخلاق، حتى نستطيع في بقراءة هذا الدعاء في أيام الحج أن نتخلق بأخلاق أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لا بد أن نتخلق بأخلاقهم. لما نرجع زوجتي تشوف أنا رجعت بين حتية أخرى، كلمتي صارت أكثر طيبا وأكثر حسنا، خدمتي للأولاد، خدمتي للبيت. تعرف الإنسان المؤمن لابد حينما يرجع إلى بيته يخدم عموما، يعني الإنسان يجب أن يكون خدوم، يخدم في البيت، يخدم المجتمع، زملائي في المدرسة، زملائي في العمل، زملائي في أي موقع أروح فيه، يجب أن يجدوا طيب الحج، عطر الحج في أخلاقي. أنا أروح وأخلاقي تكون أخلاق أكثر وأفضل وأطيب مما كان عليه. ذاك اليوم يقول ها خش الناس راحوا الحج رجعوا ما شاء الله، أشوفه ابتسامة على وجهه، ما يحكي على الناس، دائما عنده محبة للآخرين، يخدم الآخرين. إذن الحج مدرسة لتعليمنا كيف نتعايش مع الآخرين. بالإضافة إلى ذلك إخواني، الفردية من الأمراض الخطيرة التي تفتك ببلادنا وبأمتنا وبشعوبنا. يعني الآن تشوفون بعض الإخوان الآن من أستراليا، بعض الإخوان من نيوزيلندا، بعض الإخوان من المنطقة الشرقية، بعض الإخوان من اليمن، الآن وجدتهم تشرفوا وشرفونا، وهكذا بعض الإخوان من البحرين إلى آخره. هل تنوع اللي راح نشوفه في الحج لما ترجعون لبلادكم تحملوا معكم هذه الفكرة، أنه لماذا نحن نعيش أفراد، العالم يعيش تجمعات ونحن نعيش أفراد. يعني إذا رحت إلى لندن، إذا رحت إلى أمريكا، إذا رحت أنتوا في أستراليا تشوفون، في أوكلاند تشوفون، في أي منطقة في العالم تشوفون هاي الحالة، تجدون أنه هناك كل شركات، كل شركات، كل تجمعات. إذا حتى العطار والبقال اللي كان متعودين يشتري من عنده في بلادنا، بد واحد يعيش عطارا ويموت عطارا، لكن في هناك ما كل شيء، كلها محلات، سوبر ماركتات، سوبر ماركتات هم متصل بعضها ببعض، ترجع إلى شركة. كذلك القصابين، كذلك أصحاب الفواكه، كذلك البنوك، كل شيء متصل بعضها. ولذلك تقدموا، لأن مهما يكون الإنسان الفرد لا يستطيع أن يقاوم المجاميع الأخرى، لابد أن يكون هذا الإنسان يعيش فرد والتجمع يغلب عليه. من هذه الزاوية ارجعوا إلى بلادكم وعدكم هذه الروحية، روح التجمع. أولا تجمع في الأمور الخيرية، يعني إذا واحد يريد يعمل عمل خير ليش واحد يعمل، خلي يعمل مع الآخرين. وربنا سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى. لا بد أن نتعاون، لا بد أن نؤسس هيئة خيرية مثلا لإقامة مآتم الإمام الحسين سلام الله، هيئة عزاء، هيئة خيرية لبناء مسجد أو مركز أو أي عمل خير اللي يريد تسوي، هيئة خيرية لخدمة الناس. إذا أكو هناك فراغ في المجتمع، أكو مشكلة في المجتمع، مشكلة اقتصادية، مشكلة اجتماعية، مشكلة وما أشبه، هيئة خيرية. الآن عندنا في بعض المناطق، في بعض المناطق عندنا هيئات خيرية في إصلاح ذات البين، هيئة مخصصة لمنع الطلاق. تعرف في بعض البلاد الطلاق، نسبة الطلاق عالية، وقد يكون الخلاف بين الزوجين خلاف جدا بسيط، ممكن بجلسة بسيطة حل هذا الخلاف، لكن ليس في العائلة القريبة من يتصدى لهذا الأمر. فإذا كان هناك جماعة آخرين يأتون يتكلمون مع الزوج، يتكلمون مع الزوجة، يتكلمون مع أهله ومع أهلها، شيئا فشيئا هذه الفجوة تردم، والعلاقات الزوجية التي هي بناء من أحب ما بني في الإسلام وأكثر بركة من أي بناء آخر ما بني في الإسلام بناء أفضل من الزواج، هذا يعود إلى سابق عهد. اعملوا هيئات خيرية، لكن هيئة الخيرية لا تكون بشخص واحد، وإنما تكون بأشخاص متعددين. ولا يمكن أن نتعاون إلا إذا كانت لدينا أخلاق وآداب رفيعة حسنة فضيلة، نستطيع أن نتحدى فتن الشيطان وأساليب الزيغ التي يستخدمها الشيطان في تفريق الناس بعضهم عن بعض. وكذلك إذا أردت عودوا أيضا في شركات، ابدأوا بشيء بسيط، ابدأوا بشيء بسيط. أنا أعرف رجلين اشتركا في عمل تجاري منذ حوالي 45 عاما، الآن ماتا، أولادهم لا يزالون مشتركين، عندهم شركة كبيرة في الخليج. وبدأت الشركة بهذه المكتوبة في الصحف، أنا أعرف أطراف هذه القصة، أعرف المباشر الله يرحمه، كنت أعرفهم. بدأ بأن شخصين يملكان محلين لبيع المواد الإنشائية، نجارة، من وماش، وثروتهم بسيطة جدا. أحدهم سمع عن سيارة قلابية تجي وفيها حجر، يعني فيها صابوق حجر البناء، فسأل قيمته، قال الحين 10 دنانير، الشركة في الكويت 10 دنانير كويتية. فراح إلى صاحبه جاره، قال له أنه خلني اشترك في شراء هذه السيارة، أنا 5 دنانير أخلي وأنت 5 دنانير. قال أنا ما عندي 5 دنانير أعطي. قال خب أنا أقرضك 5 دنانير مني، و5 دنانير الثاني قرض حسن إليك لمصلحتك، افعل ما تشاء، ما في مشكلة. فهو راح اشترى سيارة الصابوق ب10 دنانير، وقدم 10 دنانير، نصه من عنده نصه من صاحبه قرضه. ثم باع الحمل، باع الحمل ب15، بعد ربع ساعة نصف ساعة باع على مشتري. فشنو صار؟ رجع دينار ونص، دينار ونص إلى صاحبه، قال له هذا ربحك. قال له ما سويت شيء. قال خلاص أنا بالتالي معاملة عقد. وبدأت شراكتهم، وظلت هذه الشراكة اليوم حوالي 45 سنة من ذاك التاريخ. هم ماتوا، أولادهم شركاء، وعيشهم شركة كبيرة في كل الخليج وفي أماكن في العالم أيضا، في أوروبا وما أشبه. شوفوا الشركة بها بركة، يد الله مع الجماعة، الشركة بها بركة، تشاركوا في عمل الخير وتعاونوا عن البر والتقوى. إذا نحن جئنا على الحج لنتعلم كيف نتعايش، كيف نتعاون، كيف نتحلى بالأخلاق الحسنة وبالآداب الرفيعة. الحج أشهر معلومات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يجعل زادنا وذخيرتنا من هذا الحج زادا مباركا وذخيرة ميمونة. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.